ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في حديث ذكره الإمام عيسى الترمذي باب ما جاء في صوم يوم السبت والذي ظهر إن شاء الله لفظ الحديث واضح لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم إلا هذا استثناء ونفي الاستثناء أو بمعنى النهي والاستثناء يدل على تخصيص واضح جدا لكن هل هو الأمر المتفق عليه يعني لو كان هذا لفظ ظاهر اللفظ معناه لا تصوم يوم السبت إلا في الفريضة في الفريضة رمضان أو إذا كان أحد نذر فصارت عليه فريضة واجبة ففي هذه الحالة جاز له أن يصوم أما إذا جاء عاشوراء أو جاء يعني أي يوم من الأيام التي فيها يعني المحظوظ فيها الصوم لا يجوز أن يصوم مطلقا النوافل لا يجوز مطلقا وكذلك حتى عاشوراء وتاسوعا لا يجوز أن يصوم في حال من الأحوال هكذا قال إلا فيما افترض عليكم وقد قال به بعض العلماء فإن لم يجد أحدكم إلا هذا زيادة التأكيد على هذا المعنى لتأكيد الفطر وعدم الصوم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أعود شجرة فليمضغه حتى يظهر أنه صائم ولأنه مفطر وليس بصائم هكذا قال بهذا المعنى الظاهر قال به غير واحد من العلماء والآخرون قالوا إن هذا محمول فيما إذا أفرد يوم السبت صوما فقط كذلك يوم الأحد أيضا فإذا كان قبله يوما وبعده يوما ألا ما جاء في يوم الجمعة لا تخص يوم الجمعة بصوم إلا أن يصوم أحدكم قبله يوما وبعده يوما فبذلك عند كثير من العلماء محمول على أنه يجوز لا يجوز إفرادا ويجوز إذا جمع قبله أو بعده يوما نعم هذا هو الذي يترجح والله أعلم وبعض العلماء ردوا هذا الحديث بمعنى أن فيه اضطراب فالراوي عبد الله بن بسر يروي هنا عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عن عبد الله بن بسر عن أخته عن أبيها بسر وفي رواية ثالثة عبد الله بن بسر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا اضطراب دل على أن الراوي لم يضبط الرواية وإذا كان الراوي لم يضبط الرواية فتكون الرواية ضعيفا وشرط الصحيح أن يرويه عدل تام الضبط فإذا كان اختلال واضطراب في الضبط فحديثه يكون ضعيف فضعفوا هذا الحديث لأجل الاضطراب لكن الذي يظهر من حيث أصول الحديث ليس فيه اضطراب لأن عبد الله بن بسر أيضا صحابي وبسر هو أبوهم صحابي صماء بنت بسر أخت عبد الله صحابي والحديث ما دام الدهر عن أبيهم وهو في البيت فجاز لعبد الله أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رأسا بدون ذكر أبيه كذلك جاز لأخته أن تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبيها فهذه كلها ليس بينهما اضطراب بفضل الله تعالى فالصحابة كانوا يحذفون من سمعوا منه الرواية عمر رضي الله عنه تناوب مع جاره الأنصاري كم من الروايات جاءت ويقول سمع صاحبه لكن ما ظهر إلا ذاك اليوم الذي جاء فيه إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه فقال جاء صاحبي الأنصاري فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. ففي هذه الحالة نقول هناك روايات كثيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ عن صاحبه الصحابي رضي الله عنه، ولكن لم يذكر أنه هو الذي روى لي كذا. وكانوا يستجيزون أن يحذفوا الصحابي لأنه ما كان يحتيب بعضهم، بعضهم كانوا يصدقونه. نعم. فعلى هذا إن شاء الله الرواية صحيحة، ولا شك أن تأويلها عند الذين يجيزون أن يضم معه يوم أو يومين، فهذا التأويل أيضا له قيمة أو له ثقل ووزن. والذين قالوا إنه لا تصوم يوم السبت، فهذا القول أيضا لا يمكن أن يدفع بالتي هي أحسن، بحيث لا يجوز أن يقال. فإذا كان اجتهد الإنسان ووجد في نفسه ويكون من الذين درس السنة والفقه وكذا، ورأى من العلماء أنه لا يجوز أن يصوم يوم السبت، فجاز له أن لا يصوم يوم السبت إلا بالفريضة. نعم. ومعلوم أنه إذا كان الإنسان لأجل هذا ترك، وكان في الأيام الأخرى يصوم عاشوراء وغيرها من الأيام التي يصام فيها عشر ذي الحجة، فإذا ترك لأجل هذا فيكون له أجر مستمر إن شاء الله على ما جاء في النصوص. إذا سافر الإنسان أو مرض وترك ما كان يعمل في حضره أو في صحته يكتب له، أمر الله ملائكته أن يكتب. كذلك إن شاء الله إذا ترك لأجل هذا فالأجر مكتوب له للنوافل التي أو التطوعات التي تركها لأجل هذا الحديث. فإذا المسألة ذات الوجهين إن شاء الله، فمن اختار هذا لا لوم عليه، ومن اختار ذاك لا لوم عليه، لأن الرواية فيها تأكيد في الحقيقة دي. وإن لم يجد أحدكم إلا لحى قشر عنبا أو عود شجرة يمضغها ويبلعها وكذا حتى يثبت لنفسه ويطمئن نفسه قبل غيره أنه مفطر اليوم. نعم. ثم بعد ذلك جاء قال باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود الفلاس من الثقات المعروفين. عبد الله بن داود قال حدثنا عبد الله بن داود وهو الخريبي ثقة، عن ثور بن يزيد الحمصي ثقة، عن خالد بن معدان وهو أيضا الكلاي الحمصي ثقة، عن ربيعة الجرشي هو ربيعة ابن عمرو الجرشي مختلف في صحبته، لكنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال إن له صحبة، والآخرون قالوا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمثال هؤلاء يعتبرون من كبار التابعين. نعم. فيقول ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. والتحري في الحقيقة هو القلب والعمل يعني حرص، فكان يتحرى يعني كان يحرص صلى الله عليه وسلم ألا تفوته أو لا يفوته صوم الاثنين والخميس. ولا شك أن هذه جرت عليها الأمة كلها أن هذه سنة. نعم. وفي الباب عن حفصة قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن حفصة إذا أطلقت فهي حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث حفصة فأخرجه أبو داود، وأما حديثه هو حديث حسن صحيح. حديث أبي قتادة أخرجه مسلم في صوم يوم الاثنين والخميس، وأما حديث أسامة فأخرجه أبو داود والنسائي أيضا. قال حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأعلى ابن القتان بالراوي عنها أنه مجهول، يعني قال ابن القتان هو من علماء القرن السابع 600 وشيء الفاسي، إذا أطلق في الجر والتعديل خاصة في تعليل يظهر هذا من سياق له كتاب إحكام الأحكام، فيكون قد علل هذه الرواية أي أدخل فيها علة تضعف الرواية لأجلها. فقال إن الراوي عن عائشة مجهول، ربيع الجرشي ليس مجهولا إن شاء الله ما دام ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أدخله في الصحابة وفي تراجم الصحابة، خاصة ابن عبد البر الذي قال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم حتى لا يخلو القرن ممن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره. فهو ما دام مختلف في صحبته عامة رواياتهم في الحقيقة يعني هي لها متابعات والشواهد. افرض انه لم يوجد فيه جر ولا تعديل، لكنه لو جربت، وهذا باب لو قام احد من الطلبه في الحقيقه يعني حتى رساله علميه قد يمكن ان تكون ماجستير او دكتوره تجمع روايات من اختلفت صحبتهم، تجد جربنا هذا تجد انه ان شاء الله له متابعات والشواهد عامه. الذي اختلف في صحبته واختلف في صحبته كيف يكون؟ يكون ثبت انه ولد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ولد في سنه 8 لكنه في اقصى البلاد او يكون بعيدا ولم يكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اذا كان من اهل المدينه فابن حجر يقول هؤلاء لهم فضيله الصحبه بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وان لم يشعروا هؤلاء. فبمجرد رؤية لأن عادة أهل المدينة هكذا هو في مقدمة الإصابة ذكر قال لأن عادة أهل المدينة أنهم إذا ولد لهم ولد كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويبرك لهم ويدعو لهم. فيكون على كل حال، لكن من الممكن أن يجمع طلبة العلم كل من يكون مختلف في صحبته ورواياته تجد ليست غريبة منفردة إن شاء الله يكون له متابعات وشواهد قلما تضعف رواياته. نعم، اكتبوا هذا الموضوع. نعم، قال حدثنا محمود بن غيلان وقد مضى بنا كثير. محمود بن غيلان الثقفي هو نعم. قال حدثنا أبو أحمد، من يقول هذا؟ هو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري من الثقات، إلا أنه يخطئ في حديث الثوري سبحان الله. حديث وهناك مؤلفات الأئمة من أخطأ في حديث بعض شيوخه، هذا ذكروه فيه أيضا أنه كان ثقة، إلا أن حديث الثوري إذا روى عن الثوري فلم يضبطه يكون ضعيفا. هنا ليس من الثوري سفيان الثوري، أبو أحمد ومعاوية، معاوية بن حشام هو لقبه قصار الكوفي ثقة أبو الحسن كنيته. قال حدثنا سفيان، هو الثوري هنا بالفعل لكنه لم يتفرد، ولذلك من يعني حكمة الترمذي رحمه الله أنه ما دام يخطي في حديث الثوري فلم يجعله يتفرد، جعل قرينا له معاوية بن هشام القصار. يعني لو قال محمود بن غيلان حدثنا معاوية بن هشام القصار بدون ذكر أبي أحمد لا يضر في الإسناد بشيء، ولذلك قرنه رضي الله عنه ورحمه. وليس كل من قيل انه يخطي انه يخطي، فهو كذا ضروري ليس بضروري. نعم، وقد يسبق الكذوب ايضا وبالعكس. ومعاويه بن هشام قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن منصور هو ابن المعتمر عن خيثمه وهو خيثمه ابن عبد الرحمن الكوفي من الثقات المعروفين التابعين عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت. انظروا، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح، كان يصوم السبت، لكن الذين نهوا قالوا ما نهي هذا؟ اولا إذا ذهبنا بالدقة بالمقاضاة والمحاكمة بين الأمرين فنطالب الذين قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت فنهيه لابد أن نخصه به بالإنفراد أو إفراد يوم السبت، لكنهم ربما يدعون أن هذا النهي يكون مقدما على الجواز. يأتي لأن الكراهية إذا كانت أحاطت بالعقيدة فقد تكون مسائل كثيرة جعلوها راجحة بهذا. لكن هنا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصوم السبت محمله إن شاء الله أنه الأحد معه أو الجمعة معه، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يفطر يوم الجمعة. يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. لو ذهبت تبحث لعلك تجد قول بعض العلماء، قالوا أنه صلى الله عليه وسلم في أول حياته كان يصوم هذه الأيام كلها، ثم بعد ذلك في آخر حياته خص نفسه في الخميس والجمعة الاثنين والخميس ما كان يتركه صلى الله عليه وسلم. أيا كان، ما دام لم يأتي النهي جاز للإنسان أن يصوم بهذا الترتيب أسبوعا سبتا وأحدا الاثنين، والشهر الآخر يكون الثلاثاء والأربعاء والخميس، يبقى بعد ذلك الجمعة كأنه لا يصوم، وجاز أن لا يصوم وجاز أن يصوم. نعم
شيخنا، ألا يقال هذه أيام البيض شيخنا؟ ألا تقال هذه أيام البيض؟
لا، ما يقال، لأن قد يعني ليس الشهر الآتي يكون أيام البيض ضروري أن يكون في هذه الأيام، كأنه رتب على نفسه أن في هذا الشهر السبت الواحد الاثنين، وفي الشهر الثاني يكون الثلاثاء والأربعاء والخميس، وليس بلازم أن يكون أيام البيض في السبت الواحد في الشهر الأول والشهر الثاني، لو كان لازم كان يجوز أن يفسر. نعم. لا، هي يقول في الشهر أسبوع، الظاهر كل يوم كل سبت، نعم، ففي الشهر الثاني كل ثلاثاء والأربعاء والخميس. نعم، هذا هو ظاهر الحديث، كان يصوم في من الشهر السبت والأحد الاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، ظاهر لا شك أنه في كل أسبوع. نعم. ثم بعد ذلك يقول هنا، انظروا ماذا قال، قال مراعاة للعدالة بين الأيام، فإنها أيام الله تعالى ولا ينبغي هجران بعضها لانتفاعنا بكلها. قال الطيبي: وقد ذكر الجمعة في الحديث السابق، فكان يستوفي أيام الأسبوع بالصيام، فكان قال ابن الملك، يعني ليس كل الأسبوع، إنما في بعض الشهر ثلاث أيام في هذا وأربعة أيام، وفي الشهر الثاني أربعة أيام من الثلاثة. قال ابن مالك: إنما لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم الستة متوالية كي لا يشق على الأمة الاقتداء به رحمة لهم وشفقة، وهذا واضح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجاز أن يفسر أو يشرع الحديث بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا كما كانوا يحزرون الصحابة، ربما لا يشق عليه وكان يواصل أياما، فالناس الذين يريدون الاقتداء كان يشق عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك أشياء كثيرة يحب أن يعمل خشية ألا يشق على أمته، خشية ألا يفترض عليهم، ما ترك صلاة القيام إلا خشية أن يفترض على المؤمنين، فهذا الشرح أيضا مقبول. ثم بعد ذلك قال: حدثنا وروى عبد الرحمن هذا الحديث عن سفيان هو ابن مهدين ولم يرفعه، قال الحافظ في فتح الباري وهو أشبه، لكن إن شاء الله ما دام رفعه غير واحد، إذا كان عبد الرحمن بن مهدي لم يرفع ويكون معاوية بن هشام القصار يكون رفع، وما هو أبو أحمد مهما كان فيكون وجه الترجيح واضح بأن جاز أن يكون غير مرفوع وغيرها ومرفوعا أيضا، قد يختصر الراوي فيروي الموقوفا وهو مرفوع، وقد يروي مرفوعا، وقد يرسله التابعي ولا يدخل الصحابي، وهذا موجود فيما اختلف في رفعه ووقفه وإرساله كثير. نعم، ويكون كلاهما صحيح إن شاء الله. ولا تعلل روايته عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بدون الرفع بحيث أنها ضعيفة. لا. نعم. لكن لا نقدر أن إلا إذا عرفنا منصوصا في هو شرع مني ومنك أنت. هذا الشرع لا ليست هناك قرينة واضحة جدا. ولذلك قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصوم بعض الأيام، إذا عائشة تقول تصوم كأنه تقول أنه لا يفطر، وإذا أفطر كأنك تقول لا يصوم. فهذه كلها سنة إذا كان نشط الإنسان إن شاء الله فصام الأسبوع بكامله ثم ترك، أو ثلاثة أيام أربعة أيام ثم في الأسبوع الثاني يوم ثلاثة أربعة، ثم لو رجع بالعكس أيضا جاز إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن يحيى، من يكون هذا؟ محمد بن يحيى بن خالد بن ذويف بن فارس الزهلي، شيخ الإمام البخاري رحمه الله الذي له معه موقف. قال حدثنا محمد بن يحيى والإمام الثقة، قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد أبو عاصم بن النبيل عن محمد بن ثعلبة، محمد بن رفاعي أو محمد بن رفاعة قالوا أنه قرني، وقيل قال بعضهم القرضي، محمد بن رفاعة القرضي قال لم يوثق لكن روى عنه عدة ثقات عن سهيل بن أبي صالح يكون هو مستورا ومقبولا. أما سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة درب صحيح معروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فيحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم، تأتي روايات قد تكون تعرض الأعمال في الأيام الأخرى أيضا، لكن يعني الجمع ممكن. هنا انظروا قال تعرض الأعمال في الناس، جاء في حديث مسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، بين أخيه شحناء، ويقال انظروا هذين انظروا هذين، يعني اعملوهم حتى يصطلحا. في الحقيقة هذا رهيب وتهديد شديد جدا. كان واحد من المشايخ قال سألان على أهلي إلى زنفين، راح الشيخ نوصيه ألا يسأل كان زعلان يتكلم على أهلي. فبذلك في الحقيقة هذه الأحاديث أحاديث الأخلاق وذلك اجتماعيات، ينبغي للإنسان أن يكون يرتب على نفسه، لأن في حقوق الناس وحقوق الناس أشد من حقوق الله عز وجل في كثير من الأحيان، لأن الله لا يغفر حقه غير الشرك إذا أراد أن يغفر يغفر، أما حق العباد فيستوفى منه حتى الشاة الجلحة من الشاة القرنة. ولذلك يربي الإنسان حقدا في نفسه على أحد إذا كان له سبب لا بد أن يصافي، لا يجوز أن يكون لربي هذا الحقد يمرضه، كذلك قد يخرج منه أو يصدر منه لأجل هذا، لا بد أن يخرج هذا الحقد من قلبه بالتصافي وإلى أحد من المجتهد. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مثل هذا في الحقيقة هذا الشيء ناقص في الأمة. لو كان مهما كان الإنسان إذا كان اثنان متضاربان على بعضهم على بعض ففي هذه الحالة لو قام اثنان وأصلح قرنة فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فيكون الصلح واقعا. لكن الناس سبحان الله يعني قد يكون يتلذذون ويتمتعون بمثل هذه المهاترات بين الناس وربما يسجرون النار فيها، فكل هذا كله على كل حال على قدر عمله يكون مؤاخذا عند الله تعالى. لكن الانسان الذي يحب لنفسه الخير هو بنفسه يسعى لان يصافي بين اخيه الذي بينه وبينه مؤاخذه او مشاحنه. نعم، ثم بعد ذلك قال الشارح رحمه الله حديث رفع الأعمال في شعبان أخرجه النسائي وأبو داود وسعد بن خزيمة من حديث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. هذا إلى هنا الحديث يوافق حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الحديث تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وهنا ترفع الأعمال في هذا الشهر. والذي تعرفون أنه كل أسبوع يرفع ويعرض لله تعالى، وهو أيضا إليه يصعد الكريم الطيب يرفع ولا تعرض إلا بعد الرفع، لكنه قال يكون تعبيره أو تعبيره والله أعلم فيما يظهر أنه يكون يرفع إلى الله تبارك وتعالى إجمالا ثم يعرض على الله عز وجل. هكذا الجمع بين الروايات، يرفع في رجب وفي شعبان طول عمل السنة، وبعد ذلك ما أعمال العامة كل أسبوع تعرض عرضا. آمنا بالله. نعم، إليه يصعد الطرح هي تعرض، يعني سؤال جيد جدا هو أنه هل تعرض؟ الظاهر تعرض كلها، لكن القبول عند الله تبارك وتعالى، التي تصعد عند الله تعالى للقبول هي الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، ويكون الرفع الله أعلم، تذكرون أنه جاء في الحديث أنه يعني تعرض أعمال العباد. أنا أذكر أن الرواية جاءت فالملائكة يعني كأنهم يلومون الناس. نعم، تعرض على الله تعالى أعمالهم ويلومون على ما إذا حصل. الرواية من هذا المعنى أذكر أنه حسن إن شاء الله تبحثون. فهي فينا إذا أردنا لابد أن تعرض على الأعمال الصالحة وغير الصالحة، فما يقبل يبقى عند الله، وما يعني لا يقبل يكون على كل حال كله محفوظا، يأتي يوم القيامة فيكون له حساب تفصيل كما قال تعالى. نعم، ثم بعد ذلك يقول هنا باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. قال حدثنا حسن ابن محمد قال أبو إيسى حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. نعم، حسن غريب لعله له طريق واحد، هو حسن ما لأجل أن محمد بن رفاعة والله أعلم حسن الحديث أو مقبول جعله مقبولا والله أعلم، ويكون له طرق أخرى أيضا كما عند ابن ماجه من غير طريق محمد بن سالمة، وصححه غير واحد من الأئمة، وأصله في صحيح مسلم هذا الحديث بذكر الأعمال بالفعل في صحيح مسلم في كتاب البر والصلة بمناسبة بين الشحناء بين أخيه. نعم، والحديث صحيح على كل حال. نعم، ثم قال باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. حدثنا الحسن بن محمد، ايش هو؟ ماذا قلت؟ اي الحسين، الحسين بن محمد، هو حسين بن محمد بن جعفر الجريري صدوق او ثقه، ومحمد بن مدوي هكذا مدوي او مدوي مثل هذه مثل سيبويا وسيبوي، جاز لك ان تقرا. هذا ايضا صدوق ابو عبد الرحمن الترمذي مدوي، محمد بن مدوي الترمذي. قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي بن باذان ثقه، قال اخبرنا هارون بن سلمان، هارون بن سلمان المخزومي صدوق، عن عبيد الله المسلم القرشي هكذا عن أبيه. هنا يعني جاء اسمه مختلف فيه بالحقيقة. قال سألت عن أبيه، سألت أبوه هو مسلم، قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدار. عبيد الله بن مسلم لم يتعين لنا، بعضهم قال مسلم بن عبد الله، بعضهم قال عبد الله بن مسلم. ففي تهمة الأشراف ذكر قال في الجزء السابع عن عبيد الله بن مسلم عن أبيه، والترمذي عبيد الله ابن مسلم هكذا، هنا عبيد الله المسلم هكذا كل النسخ، هو بن أصله بن عبيد الله المسلم خطأ عن عبيد الله، ولذلك أنا يعني شككت فراجعت تهمة الأشراف فقال عبيد الله بن مسلم عن أبيه، هذا عند أبي داود، كذلك عند الترمذي عبيد الله ابن مسلم وأشار المزي قال ويسمى مسلم بن عبد الله النسائي في السنة الكبرى عن عبيد الله بن مسلم ثم من مسلم بن عبيد الله روى الرواية من طريقين الطريق الأول ذكر اسمه عبيد الله بن مسلم وفي الطريق الثاني ذكر مسلم بن عبيد الله وقبل مسلم بن عبيد الله مختلف فيه الرواة صفات عند الجميع فإذا لم يتعين ولذلك قالوا مجهول ولذلك هذه الرواية الآن تبقى ضعيفة لقول المدار على هذا المجهول هارون بن سلمان عن عبد الله بن مسلم القرشي عن أبيه مسلم القرشي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر قال إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف لكنه لا شك أن لأهلك عليك حقا هذا قد جاء في حديث في صحيح البخاري لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم عن الدرداء سلمان شكا سلمان أخوه من التآخي من المؤاخاة فكان دخل على زوجته فوجدها متنزلة فقالت يا أختي ما لي أراك متنزلة فقالت إن أخاك الدرداء ليس له في النساء عرب فبقي في بيته لما تعشيا قام أبو الدرداء ليقوم قال نم فنام بعد قليل بدأ أراد أن يقوم أبو الدرداء فقال نم فلما تجاوز نصف الليل قال الآن قم فقام وقام بالقيام الليل ثم ذهب سلمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل قال له إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا في البخاري وإن لزورك الذين يزورونك تأكل تشرب معهم عليك حقا فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه فقال أبو الدرداء يا رسول الله نعم هذا واقع أمري فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان فينبغي على كل حال أن نعرف أنه لا ينبغي للإنسان أن يصوم الليل ويفطر يفطر يصوم النهار ويقوم الليل كله ولأهله حق ضائع صوم رمضان والذي يليه الظاهر صوم رمضان والذي يليه إن كان المقصود صيام ست من شوال فقد جاء في الحديث وهو يكون إن شاء الله صوم الدهر كما جاء هناك أيضا وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر كل أربعاء وخميس أولا إذا صام رمضان 30 يوما أو 29 وستا من شوال فجاء فيه كأنما صام الدهر كله أجرا أما زيادة أربعاء وخميس هذا هو الذي يبقى ضعيفا ولا يكون مشروعا أن يكون يصوم أربعاء وخميس ما هذه الأيام إذا أراد أن يصومها نعم لعجل الرأف لعجل أن مسلم أو عبد الله بن عبيد الله بن مسلم أو مسلم بن عبيد الله لم يعرف وإذا كان الراوي لم يعرف فيبقى الحديث غير لا يعتمد عليه ثم بعد ذلك قال حدثنا باب ما جاء في فضل صومه وقال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث مسلم القرشي حديث غريب وقد ذكرنا من سابق أنه إذا كان في العقيدة بالتتبع حكم بعض العلماء وهو واقع إن شاء الله إذا أطلق الترمذي على حديث غريب فقط ولم يتبع بحسن أو صحيح غريب فهو يقول في الغالب ضعيف هكذا في الغالب وروى بعض من هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها ذكر حديث عائشة ولا ما ذكر نعم ولكن عائشة إن يعني التي هي الظاهر في رواية إتباع ست من شوال أو غيره نعم ما باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني وأحمد بن عبدة وهو الضبي الضبي ثقة وما ثقة. قال حدثنا حماد بن زيد ثقة عن غيلان بن جرير وهو نسبته المعولي هكذا غيلان بن جرير المعولي ثقة عن عبد الله بن معبد الزماني هكذا زماني وقد يتصاحب بالرماني وهو خطأ زاي وبتشديد الميم الزماني ثقة من التابعين عن أبي قتادة الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أحتسب الأجر على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رحمة الله واسعة ويأتي على عمل قليل خفيف أجورا كثيرة. وهذا من أصح الأحاديث من الأحاديث الصحيحة جاء في بيان هذا الصيام صيام يوم عرفة في عرفة أو في غير عرفة هكذا قال بعض العلماء. فإذا كان الإنسان لا يضعف يوم عرفة من الدعاء من أعمال الحج فأجاز له أن يصوم يوم عرفة أيضا. أما إذا كان لا يقدر ربما يضعف ولا يصوم تستحسن له هكذا. إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها فليبادر المسلم باكتساب هذه الفرص. قال ومن باب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث الحسن وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة إلا بعرفة قالوا لأجل أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما وهذا متيقن أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم في عرفة صائما لا وهو الأفضل ولا شك فيه لكنهم أجازوا قالوا إذا كان يجد في نفسه قوة فلا بأس أن يصوم. نعم إني أحتسب وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يكفر السنة الماضية. قال النووي قال والمراد الذنوب الصغائر وإن لم تكن الصغائر يرجى تخفيف الكبائر. هذه ذكرنا لكم من قبل بأن الناس مختلفين هل الأعمال التي جاء عليها تكفير الذنوب الصلوات الخمس والجمعة على الجمعة كفارات لما بينهن هل هي الصغائر أو الكبائر؟ بحث العلماء فيها فغير واحد قال المقصود منها الصغائر أو مما يكون وما علم الإنسان فهو معذور فيه. اغفر الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما علمت منه وما لم قد تكون كبيرة وحسبها صغيرة ولكن الله تبارك وتعالى يغفر له إن شاء الله هذا منه. لكن هناك علماء قالوا إذا رأى الله إخلاصه فقد يكون يغفر كبيرته أيضا كما جاء في بعض الروايات أن الله تعالى يرضي المقتول فيغفر القاتل أيضا إذا رأى منه حسن عمله وحسناته. نعم فإن شاء الله الذي يظهر والله أعلم أنه الصغائر الكبائر يجب أن الإنسان يتوب ويبادر بالتوبة فإذا لم يتوب إن شاء الله إذا كانت أعمال جليلة إخلاصه لله وليس ببعيد أن يغفر الله تبارك وتعالى له. وأكثر ما فسروا أن المقصود بغفران الذنوب من طريق الأعمال هي الذنوب الصغائر. حديث أبي قتادة حديث حسن وأخرجه مسلم ضعيفا. باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة كراهية. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الثقة قال حدثنا إسماعيل ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية علية أمه وكان يكره ولذلك يكره أن يقال ابن علية ولكن البخاري رحمه الله كان يقول الذي يقال له ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علية وكان يقول كأني ليس لي أب يعني هو مخبور يعني إذا غضب ابن علي كان ليس لي أب فله حقه على كل حال. قال حدثنا أيوب عن ابن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. الحديث هذا في صحيح البخاري وغيره. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. فلا شك أنه يكون الأفضل عدم الصوم في هذا اليوم، وإن كان يصوم في غير عرفة إن شاء الله يكتب له كما جاءت النصوص إن شاء الله. فلذلك لو لم يصم فهو مكتوب له، وبذلك يرجح أن الأفضل ألا يصوم. لكن هل يكره بمعنى المكروه؟ ما لا يصاب عليه مطلقا، إذا كان الكراهة بهذا المعنى فلا يكون صحيحا إطلاق العلماء بالتفريق بين أن يضعف أو لا يضعف. قالوا إذا كان لم يضعف جاز له على قول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أنه يكفر كذا وكذا. كيف؟ أي لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم؟ أمومات جاءت هكذا لم يقم، ويكون مكتوبا وهو كما جاء في الحديث إن العبد إذا سافر أو مرض أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل. فعلى هذا أوضع شيء ما دام ثبت فثبت. العلماء قالوا لم يقم الليل صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، معناه أنه لم يقم بالفعل لأنه نام بعد العشاء وما قام إلا قريبا من الفجر الآخر. وأيضا وراءه الحاج، وراءه أعمال كثيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم برحمته سن له هذا. فخطع بعض الناس جماعة التبليغ هؤلاء يجتمعون ويصيحون ويقولون أن هذه الليلة أفضل من ليلة القدر، ويحثون على سهر الليل، وفي الصباح أعمال كثيرة ربما لا يقدرون على وجهه. نعم هكذا قالوا، حتى الوتر لم يأتي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر. على كل حال فالأفضلية، لكنه إذا صام أحد هل يكون آثما؟ لا يظن أنه آثم نظرا للأحاديث الأخرى التي جاء فيها صيام يوم عرفة، التي أن أحتسب على الله أنه يكفر الصلاة التي قبله وبعده. يقول وقد صام، قال هنا في الباب أنه محمد، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحب الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. وقد سام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. يقول عن ابن الزبير وأسامة ابن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومون يوم عرفة بعرفة، فبذلك لا يقال أنه آثم، لكن نقول الأفضل أن يدخر ليوم واحد ليوم آخر. وكان ذلك يعجب الحسن أي البصرية، ويحكي عن عثمان أنه كان يصوم بعرفة. وعن قتادة مذهب آخر قال لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. ونقله البيهقي المعرفة عن الشافعي بالقديم، واختار الخطابي والمتولي من الشافعية، وهو ينبغي أن يكون هو الأصل والمعيار، أنه إذا لم يضعف فجاز له أن يصوم إن شاء الله، لكن إذا ضعف ولو قبل نصف ساعة من يوم عرفة فيفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما ظهر أنه مفطر أو صائم، وبعدما صلى العصر تماروا أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم مفطر، فقالت أم الفضل الآن يظهر، فأرسلت قدحا من لبن فشرب صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته. فلذلك إذا كان صام لكنه وجد مشقة فليس يصح له أن يصوم يفطر. قلت ما ذهب إليه الجمهور من أنه يستحب الفطر يوم عرفة بعرفة هو الظاهر، ويدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة بعرفة. لو صح هذا الحديث كان قاضيا، لكنه ليس بصحيح، الحديث ضعيف. وقد صح هذا الحديث ابن خزيمة لكن الحديث ضعيف. نعم. فإذا الذي يظهر إن شاء الله أنه هو الذي يكون، يعني إذا كان الإنسان حريص على الصيام فليصم، فإذا وجد مشقة فليفطر. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الذي مضى وعلي بن حجر وهو السعدي قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم هو نفسه ابن علي عن ابن أبي نجيح عبد الله عن أبي نجيح قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة قال حججت مع النبي نظر من الحديث حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى. هذا أيضا يدل من رأي ابن عمر إذا كان أحد متقويا لا مانع أن يصوم لا أنهى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضا ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر وأبو نجيح اسمه يسار قد سمع ابن عمر قلت أبو نجيح يعني كأنه يقول عن أبيه عن رجل عن ابن عمر فيكون مرة روى بواسطة الرجل بإسناد نازل ثم يقول سمع من ابن عمر مباشرة بإسناد عالي وقد سمع من ابن عمر أحاديث ولا يعلل بأنه جاء أنه كان أول رياءته رجل من ابن عمر. وقد روى هذا الحديث أيضا أو روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عمر فالظاهر أن أبا نجيح سمع أولا هذا الحديث بواسطة رجل ثم لقي ابن عمر فسمعه منه بلا واسطة فجاز له أن يروي عن كلتا الطريقين. باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. عاشوراء هي مأخوذة من العشر ما هو كذا فإذا هي عشر ذي الهجة أو تسع ذي الهجة. انظروا قال حدثنا نعم قتيبة هو ابن سعيد البغلاني وأحمد بن عبده الضبي الثقة قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير الذي مضى بنا المعبري الثقة عن عبد الله بن معبد هو عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب المدني الثقة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وفي الباب عن علي ومحمد بن الصيبي وسلمة بن العقوة وهند بن أسماء هذا اسم رجل وابن عباس والربيع بنت معوذ بن أفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق الحديث صحيح فإن قالوا أنه يكفر السنة فبحق وفي استدلال من هذا الحديث. هنا قال أيضا في الباب عن علي أخرجه الدارمي وغيره وغيره حتى مسلم كلهم والحديث مشهور معروف بروايات الصحابة الكثيرين قد يكون متواترا في زمن الصحابة. نعم كيف أبو قتادة نعم هكذا قال يعني لا نعلم زيادة كفر السنة الماضية السنة التي قبله مع أن جميع الروايات الأخرى التي جاءت حتى عند الشيخين وكان صوم يوم عاشوراء جاء فيه هذا فليس فيه انفراد والله أعلم. انظروا لكنه موجود هذا عند الطحاوي أيضا قال الحيثمي في المجمع رجاله ثقات فليس هو منفرد والله أعلم. يقول صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة وبحديث أبي قتادة يقول أحمد إسحاق جاء عند الآخرين أيضا تجمع الروايات إن شاء الله. انظروا جاء روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعا إن صوم عاشوراء يكفر سنة وإن صيام عرفة يكفر سنتين هذا كله من حديث أبي قتادة لكنه قال سلمة بن العقوة أقول والآخرين جاءت هذه الرواية فيها يكفر السنة الماضية الفرق بين عاشوراء وبين عرفة. نعم باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني حمداني بسكون الميم، هذا ثقة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا عبدة بن سليمان وهو الكلابي الثقة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان وكان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. الحديث في سير البخاري وغيره. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن السمرة وابن عمر ومعاوية قال أبو عيسى، والعمل على هذا عند أهل العلم على حديث عائشة هو حديث صحيح، لا يرون الصيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. كان أول الأمر كما جاء في رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الصيام كان ثلاث مراتب، المرتبة الأولى عاشوراء، ثم بعد ذلك نزل وجوب شهر رمضان إلا كان الناس مخيرين، ولما نزل وجوب شهر رمضان فنسخ فرضية عاشوراء، وكان الناس مع نزوله الأول كان الناس مخيرون، وعلى الذين يطيقونه فدية الصيام، حتى الذي يقدر عنده طاقة، هناك فسر يطيقون بمعنى آخر، ولكنه فسر نظرا لهذا الحديث الذين عندهم قوة أيضا كانوا مخيرين أن يطعموا أو يصوموا. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه. وبذلك على كل حال الصوم يوم عاشوراء كان أولا واجبا، ثم بعد ذلك بقي ورغب فيه إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. هنا نعم، ولما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، ظاهر هذا الحديث أن صوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخ وجوبه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد، أما حديث ابن مسعود فهو متفق عليه، حديث قيس بن سعد أخرجه ابن أبي شيبة وهو الصحيح أيضا، وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم، وأما حديث ابن عمر معاوية فمتفق عليها أو عليهما، وهو حديث صحيح. باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو، هنا هذا الذي يعني اختلف فيه بعض الاختلاف، عاشوراء أي يوم هو، ظاهر تسمية عاشوراء من العشر ويكون هو اليوم العاشر، لكنه جاء ما فيه إبهام وإيهام ففسره العلماء. قال حدثنا هناد وابن السري وابو كريم وهو محمد بن علاء بن كريم ابو كريم الحمداني قال حدثنا وكيع أنا حاجب بن عمر، هكذا اسمه هو حاجب بن عمر الثقفي ابو خشينة، كان ثقة الا انه رمي برأي الخوارج الله المستعان، عن الحكم بن العارج قال انتهيت، وهو ثقة، قال انتهيت ربما وهم، قالوا ثقة ربما وهم، قال حدثنا قال انتهيت الى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، في زمزم على زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعطى السقايه لعباس واهله، ومنه جاءت لهم رخصه عن المبيت في منى وهو كذاب، وكان له ان يعني رخصه عن المبيت في منى، الى فكان له دكة كما يقولون أو جاء فيه صفة زمزم، تاريخ إذا رأيته فكانت هناك صفة، كان يجلس ابن عباس وأولاده وكانوا يملؤون، وكان حوضين للشرب، ويقول هو لمن شرب حل وفل لا وحله للمغتسل، جاء في رواية صحيحة عنه. فكان إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ابن عباس هناك فمتوسط رداءه في زمزم، الظاهر صفة زمزم. وجاءت رواية أيضا، يعني إذا بحثت في تاريخ المسجد الحرام وأنا ذكرت هذا في كتاب المسجد الحرام، فوجدت أنه كان هناك دوحة بجانبه شجرة كبيرة أيضا، كيف ذلكم؟ أنه جاء برواية صحيحة أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يوسع المسجد الحرام فقطع هذه الدوحة وفدى ببقرة، لأن لا يفترق لها، فإذا قطع شيئا لابد من الفدية يحكم به ذو عدل منكم، ففدى ببقرة، فيعني يسهل له أن يجلس هناك تحت الشجرة أو هناك، كان الشجرة هذه موجودة كذلك في رواية الأثرم موجود هذه الرواية، وهو متوسط رداءه في زمزم أي عند زمزم. فقلت أخبرني، يقول ابن حكم بن عاري أخبرني أنا يوم عاشوراء أي يوم أو أي يوم هو عاشوراء، أي يوم هو أصومه؟ قال فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أسبح من التاسع صائما. قال فقلت أهكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. الأمر سهل جدا، وهو أفتى بما رغب النبي صلى الله عليه وسلم. عاشوراء عاشوراء في المدينة أشهر محرم صام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي معروفة. فقول ابن عباس لما أرشده على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، فلذلك قال أعدد، فإذا وصلت صباح ليلة التاسع فأسبح وأنت صائم. والعاشر معروف هذا، لا يقال له عاشر محرم لا يصوم، يعني السنة الكاملة التاسع والعاشر، هذا الذي أشار إليه وليس فيه إن شاء الله إشكال. ولذلك هو قوم باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو، بعضهم قال هو التاسع فقط، تسعة يوم تسعة يصوم ويكفي، لكن نقول لا، هذه العاشوراء كانت معروفة في المدينة، وهم كانوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون، فقال أنا أحق بموسى منكم، فصام حتى نزل فريضة رمضان، وقال لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، فعليه أرشد ابن عباس على السنة. عاشوراء يوم التاسع، لا هو الصحيح عاشوراء ويوم التاسع، ويوم التاسع على ما يفسر في الروايات الأخرى إن شاء الله. نعم ونعم. أما ما جاء صحيح يعني أنه صوموا يوما قبله ويوما أو يوما بعده، هذه ضعفها لكنه يستحسن بعض الناس، هو المقصود العاشوراء والتاسعة، لكن إذا لم يقدر فهل يصوم الحادي عشر ما دام الحديث ضعيف؟ والله أعلم، لا يصوم هو الصحيح، لكنهم يستحسنوا. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد الوارث هو عبد الوارث بن عبد الصمد بن ذكوان عن يونس هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن الحسن هو البصري عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. ابن عباس نفسه يقول هذا، هو إسناد صحيح من طرق. نعم. فيقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، ابن عباس نفسه يقول. فإذا قوله إذا أصبحت يوم التسعة فقل أصبح وأنت صائم، وعاشوراء مفروغ منها، ليس عاشوراء فقط ضم معه التاسع. وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر، وروي عن ابن عباس أنه قال صوموا التاسع والعاشر، وخالف اليهود، وهو ترجمة لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع. قال الحافظ لأحمد مرفوعا لابن عباس صوموا يوم عاشوراء، خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، هذا ضعيف، لكن صوموا التاسع والعاشر وخالف اليهود هذا هو الصحيح. نعم. وتكلم فيه أشياء وقال صوموا يوم عاشوراء خالف اليهود صوموا قبله يوما بعده يوما، أيضا هذا ضعيف، لكنه لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، ولئن في رواية لئن بقيت إلى قابل يحتمل أمرين، أنه أراد النقل العاشر إلى الاحتياط، هذا الذي قال بعضهم، قال لا أصومن التاسع بدل العاشر، هكذا بعضهم فهم، لكن الصحيح من باب الصحابه. وكذلك من كانوا يصومون بعد النبي هو اذا اشكل الامر، وكما قال اذا اختلف اصحاب رسول الله من الذي قال هذا؟ ابن عبد الرحمن السلمي قال اذا اختلف اصحاب رسول الله فانظروا ما فعل ابو بكر وعمر، رجحوه يعني. فكذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشكل علينا حديث ننظر ماذا فهمه الصحابه، اذا كان احد من الصحابه فهم هذا الفهم يكون للانسان عذر، لكنه اذا كان فهمه انه عاشوراء وتاسوراء عاشوراء وتاسوراء ما ينبغي ان نوجد قولا ثالثا. يقول هنا وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد اسحاق، قال النووي قال الشافعي واصحابه واحمد اسحاق واخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وقد سبق في صحيح مسلم في كتاب الصلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ثم بعد ذلك يقول باب ما جاء في صيام العشر اذا الفجر وليالي العشر، قالوا هي عشر ذي الحجه، فصيام العشر اي عشر ليالي او عشر نهار. وقالوا اذا اراد ذكروا بالقواعد اذا ارادوا الليل والنهار، اذا ارادوا النهار ايضا يعبرون بالليالي، لان العشر مميزه ومعدوده عشر ليالي لا عشر ايام، إذا أردت الأيام فتريد عشرة أيام، لكنهم يعبرون بكناية من الليل بالنهار. وصيام العشر يعني صيام الأيام في أيام العشرة عشرة ذي الحجة. قال حدثنا أن قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن العامش عن إبراهيم هو النخي عن الأسود وابن يزيد النخي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذه من اختلاف الحديث أو مختلف الحديث، يختلف هذا الحديث في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الباب الجاي انظروا قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل على أن صيام أي عمل من أعماله. ولذلك بعضهم قال جمعا بين الروايتين ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، فليس العمل الصالح هو الصوم فقط، صدقات خيرات مساعدة الناس وحمل الناس وأشياء وأشياء وأشياء. قالوا أما الصيام ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فالصحيح ما جمعه العلماء أنه يكون ما رأت وهي تكون قد والله أعلم يعني ذهلت أو ذهل أنا أو هي ما رأت فحكت بما رأت، أو النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان فضيلته لأجل أن لا يشق على الناس ما كان يصوم، ما كان يصوم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا أيضا كله يدخل في خليج بمعنى خليج الرحمة في الحقيقة. كل هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه لأجل الرحمة بالأمة حتى لا يفترض. وما دام قد يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما ينزل عليه افتراض صيام عشرة ذي الحجة. ولذلك لا يخالف قول عائشة ولو لم يصم صلى الله عليه وسلم ما دام قد بين فضيلته، ويبقى فضيلة الصيام هذه باقية مع الأعمال الأخرى أيضا، والصيام من أكبر الأعمال أيضا، كل عمل ابن آدم له إلا كذا. فإذا كان العمل الصالح أحب فالصيام فيه أيضا من أحب الأعمال، ولا يقتصر على الصيام فقط بل يخلق أعمال أخرى صالحة أيضا. قال أبو عيسى هكذا روى في الحديث الأول ما رأيت صائما في العشر قط، هكذا روى غير واحد عن العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم عامش عن إبراهيم النخعي، منصور ضميره عن إبراهيم النخعي، عامش يسره وصلا عن إبراهيم، عن أسوة بن قيس، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. وثوري روى عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما قط، يعني بدون ذكر أسود وبدون ذكر عائشة رضي الله عنها، لكن يقال إنه ليس بعلة إن شاء الله. ذاك رجاله ثقات أثبات، والثوري أيضا ثقة، ويقول إبراهيم النخعي أفتى وهو كان يفتي بهذه السورة كما هو معروف به عند الرواية، فتواه أنه حديث أمامه لكنه كان يختصر. هذا صار في التابعين وأتباع التابعين، وكلما دخل الناس الكوفة صار ترك الروايات وعدم حكاية الروايات. أما في زمن الصحابة فإذا سئل ابن عمر فقال رأيت رسول الله يفعل كذا ورأيت رسول الله سينهى عن كذا، وهم كانوا يختصرون ويقولون يجوز أو لا يجوز. وعلى هذا تجد فتاوى أو ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه في كتاب الأصل لمحمد بن حسن الشيباني، سألته كذا قال كذا، سألته كذا قال كذا. أنا تتبعت في الجزء الأول ما وجدت فيها إلا 6 مواضع استدل بالآية، والحديث أظن بس قليل جدا. أنا تتبعت هذا، كنت أكتب في مسألة مع المستان جاء في يوم من الأيام، ندعو الله تعالى أن يوفق لإجلاء المسألة، أن الغزالي المصري رحمه الله سخر بالمحدثين، يقول ما كان عندهم فقه وكذا وكذا. فأنا الحمد لله كانت عندي محاضرة بالجامعة 1409 طالت سنتين، ساعتين تقريبا، كانت طويلة. فبفضل الله تعالى وجدت أشياء كثيرة مميزات فقه أهل الحديث صحابة، ثم لما جاءت المذاهب فكيف كان فقههم، يعني الحمد لله تصور واضح جدا. وفي هذه بصدد هذا تتبعت كتاب الأصل للإمام الشيباني الذي هو سؤال مباشر للإمام أبي حنيفة، ما تجد فيه الاستدلال إلا ب6 آيات أنا أذكر وقر في ذهني ربما يكون، وكذلك أحاديث إلا سألته يجوز لا يجوز، سألته عن قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة قال نعم يجوز. نعم إذا كان في الفارسية هذه كلها موجودة على كلها. فإذا خاصة فقه أهل الكوفة كان مبنيا على الاختصار بالفتاوى بدون الاستدلال، فقه أهل المدينة وأهل الحديث كان ذكره خاصة في زمن الصحابة والتابعين ذكره النصوص، وإذا لم يكن عنده نصوص ما كان يفتي. وروى أبو الأحوص المنصور عن إبراهيم عن عائشة بدون وساطة أسود، فإذا إبراهيم النخعي لم يلقى عائشة. روى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود، وقد اختلف على منصور في هذا الحديث. ورواية الأعمش أصح وأوصل إسناده، يعني يقضي لنا الترمذي أن رواية الأعمش السابق الذي فيه إبراهيم أسود عن عائشة هذا أصح. قال وسمعت محمد بن عبان يقول، سمعت وكيعا يقول العامش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. الحديث الجاي تأويله هو هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث وربما ما رأت فأخبرت لما رأت، وربما يكون صلى الله عليه وسلم صائم ويفطر عند أزواجه الأخريات، فعليها عذرها ولها عذرها على كل حال. وصلى الله على خير خلقه محمد، علموا إلى هنا إن شاء الله، وندعو الله تعالى أن يجمعنا ولا يحرمنا من هذا الخير الكبير في ذكر في دراسة السنة إن شاء الله. ومن بركة السنة كلما مررنا به اسم النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نصلي عليه. ولعلنا بعد هذا غدا الحادي وبعد هذا 20 نجلس إن شاء الله، ويكون الاجتماع إذا أحيانا الله، وندعو الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة جميعا إن شاء الله بعد العيد الخامس والسادس إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد. ما هي الأعمال؟ الذي يظهر لي أن الإنسان هذا عجيب إذا كلف نفسه فإن شاء الله يتكلف ويعمل. أليس كثير من الصحابة كانوا يواصلون مواصلات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يواصل عدة أيام ونشيطين في العمل أيضا. فضل ما أعرف إن شاء الله. لحظة، هل يقرأون القرآن كل واحد منفرد أم على الميكروفون؟ خطأ هذا. الأذان كالارتهال. أريحك الله فيك. لا يجوز. جوابه سهل جدا. هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلال وعبد الله بن المكتوم الذين كانوا مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يصلون صلاة النبي بعد الأذان؟ هل كانوا يقرؤون الافتعالات؟ كل هذه بدعة تمنع الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. ما هي الحدة؟ الشاي إذا كان الكوب في يدك وسمعت الأذان كمل شايك إن شاء الله، ليس في حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لنا برحمة الله ثم برحمتنا. لا خليه يكمل وتكمل الزوجة وكمل أنت أيضا، لكن إذا كان واحد يتورع لا بأس، أفضل إن شاء الله. إن شاء الله أبدا. حي الله. الله يبارك. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. هل زيادة جماعة صحيحة؟ نعم. أتقول من صلى الفجر في جماعة؟ أكثر الروايات من صلى الفجر فهو في جماعة صحيحة ثابتة إن شاء الله. نعم، وهذا الذي نعرفه علما أن مسلما قال السنن روى الحديث بدونها، وجاء عند الآخرين تنظروا إن شاء الله صحيحة الألباني. جمع الحاسب. من كان مريضا بالزكام الشديد المعدي هل الأفضل له الصلاة في بيته أم الذهاب؟ يعني الزكام قد يكون معدي صحيح، لكنه إذا اختار شيء من عطاس هكذا هم الأطباء يوصون بأنه إذا عطس فلا ينتشر، وقد وسع الله على الناس بالمناديل وكذا، لكن بالفعل إذا كان أي مرض معدي والناس يتقززون منه ولا شك فيه، فينبغي للإنسان بحسن نيته يجلس ويصلي وحده في البيت له أجر الجماعة. عمر رضي الله عنه في عهده كانت امرأة جزماء كانت تطوف البيت، فقالت يا أمة الله لا يضرك لو جلست في البيت وتصلين ولا توزي عباد الله بهذا المعنى، فجلست ما خرجت من بيتها حتى استشهد عمر رضي الله عنه. فقيل لها إن الذي كان قد نهاك قد مات، فقالت ما كنت لأطيعه حيا وعصيه ميتا. وهذا حديث أثر صحيح إن شاء الله. فينبغي في مثل هذا الإنسان إذا جلس لأجل الله إن شاء الله له أجر الجماعة. نعم. لو ذكرتم الدليل على أن الاستقاء ولا استمناء أو إنزال المني عند المباشرة يفسد الصوم، لأنه لا يوجد دليل صريح في هذا الباب، وأما دليله يدع طعامه وشهوته. يعني يريد الأخ أن يذكر لكم مسألة، وهو أنه إذا كان أحد يعني يباشر زوجته يضاجعها يلامسها يضمها وأنزل المنية فهذا لا يفسد الصوم، هكذا يقول. وهذا خلاف ما اتفق عليه العلماء فيما يظهر، اتفقوا على أنه قد لم يترك شهوته وكأنه أكل وشرب، وينبغي للإنسان ما دام لم يجامل ليس عليه كفارة، لكنه عليه قضاء، والقضاء ما أظن فيه أنه يختلف فيه. وأنت تقول ليس فيه دليل. انظروا لعل، وأنا أذكر أن الدليل في قول الصحابة موجود هذا في مسند بن أبي شيبة من هو ابن عباس أو ابن عمر، الدليل في قوله موجود بارك الله فيك، لكن إن شاء الله إذا تذكرنا يده طعامه وشرابه. بل مراد بشهوته هنا بين في آخره فقال أرأيت من وضع في الحرام، فالموضوع في فرج المرأة هو الذكر، لكنه إذا كان والذين هم لفروجهم عابدون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه. الاستبناء وحده هذا إثم، وفعله على ما قال أكثر الصحابة، نقول فتوى الصحابة نتكي إليه، وهو أنه يكون عليه قضاء. نعم. أملككم لربه، يعني هو الظاهر فكري أنه ربما يقع أحدكم في الجماع، لكنه هل يشمل قولها أن لا يقذف أو لا كذا؟ ينظر فتوى الصحابة بارك الله فيكم، ولا يعدى أصول الأئمة الحديث أن كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال الصحابة انفرادا أو اجتماعاً ثم القياس. نعم. هل يؤمن المأموم وهل يؤمن المأموم في الصلاة السرية كالظهر والعصر بعد قراءة الفاتحة؟ نعم، يعني كأنك تقول في الجهرية فقط، لا، كلما قرأ الإنسان حتى لو كان يتلو ناظرا المصحف، فإذا بلغ الضالين يقرأ الآمين قطعا، ليس فيه شبهة إن شاء الله. رجل يعمل قائد طائرة في دولة إسلامية يعطى فيها الخمر للمسافرين، فما حكم عمله هذا؟ وهل يدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا؟ نقرأ أمام الناس لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر عاجسرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليها، فهو يحمل إلى الآخرين، لا يجوز له أن يشتغل هذا العمل إذا اشترط ولا يقدر أن يمنع. نعم، أنا رأيت بنفسي، سبحان الله، ندعو الله تعالى أن يوفق بلاد الإسلام. الحمد لله السعودية بفضل الله تعالى ليس فيها هذا الشيء. يقول الشيخ الهلالي رحمة الله عليه، كان في بلاد العراق في آخر أيامه قبل يمكن أكثر من يعني أوائل ما مشت الطائرات، يقول فتركبنا طائرة وكانوا يعطون طائرة إنجليزية وكانوا يعطون الخمر، فقبل وصول الطائرة بدأوا يعني يجمعون القوارير وكذا ويبخلون عليها، قالوا لو شافوا السعوديين ما يسمحون لنا بالدخول مرة ثانية. نعم، كانت حيبة الحمد لله، وإلى الآن بفضل الله تعالى لا تجد في السعودية شيء، إلا أن بلاد الإسلامية سافرت أنا بنفسي وتأتي المضيفة كأنها تقول يعني تبغى يعني يعطي الناس الخمر هذا معروفة، فالله المستعان، ندعو الله تعالى ماذا يضرهم لو منعوا يا أخي، وهذه كلها سبب لنقمة الله، لا يخافون أنها تسقط الطائرات وكذا وكذا، لو خاف الله، ندعو الله تعالى، لكن لا نقول أنه كفروا بهذا كما يكفر الناس، لكنها خطأ، وندعو لهم لو كانت لنا أدعية ماثولة المقولة لجعلنا في أولياء الأمور. نعم، ولا يجوز له أن يشتغل في هذا. نعم، إذا كان سمحوا له أنه يخدم قنوات أخرى في تقديم الطعام والعصيرات الحلال لا بأس، وينظر ويستغفر الله تعالى أمامه. نعم، هل يشرع أن أصلي راتبة العشاء مع الإمام في التراويح وهي الرواتب هل شرع فيها الجماعة؟ لا، هذه تصليها فيما بعد، وسلم الإمام التراويح إن شاء الله، وجاز لك قضاء الرواتب كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصلي مع الإمام بنيته لأن ما شرعت الجماعة في الرواتب، وهي إيش؟ أجمع نية التراويح ونية الراتبة. لا، تراويح صلاة التراويح غير وصلاة الراتبة غير. أي على كل حال ينفصل أو يفصل. هل جميع تصحيحات الشيخ الألباني للأحاديث ترفع صحة الأحاديث؟ الألباني ليس معصوم، وقد رجع لنفسي أنا حديث كثيرة، أنت أقم الحجة ولو بعد موته هو يقبله إن شاء الله. ولو لم يقبلون الناس يقبلون بالحجة لا شك أنه، لكن اجتهاده. أنت الآن لو رأيت فضل هذا الرجل العجيب الذي خلقه الله للحديث سبحان الله في آخر الزمان، هذا حاكم رحمه الله في القرن الخامس 400 وشيء توفي، وكتب كتابه والمستدرك وفيها أشياء ملاحظات كثيرة جدا كذلك، لو ذهبت تبحث من ألد على أعداء الشيخ الألباني في عقيدتهم وكل شيء، وأنا أقول بعضهم صار محدثا لأجل الرد على الألباني بالفعل لو رأيت فأملهم، لكن ما وجدوا أشياء كثيرة، فإذا وجدت جزاك الله خير. ووجدنا شيء وبكل هذا قلنا يا شيخ جاء في رواية أخرى تسميته كذا والشيخ قال هذا مجهول لأنه اسمه كذا، شيخ قبل جزاه الله خير بكل، وكان يفرح رحمة الله عليه، وليس هو لا تقول جميعه، لكنه إن شاء الله إذا لم تجد مخالفا له خاصة من المخالفين الذين يتصفحون عثراته وإن شاء الله يكون صحيحا، ولا تقول مثل صحيح البخاري وغيره تصحيحه. هل فيه نظر بالنسبة لانتظار الصف الأول في الحرم وقت الظهر والعصر حيث نقف من قبل ساعة ويوجد الشمس؟ يعني إذا أراد أحد، لو الحديث أقرأ في صحيح البخاري لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، فانتظارك هذا إن شاء الله حتى تجد، كيف تجد ما أدري، كيف تجد واقفا على أنه الآن ما يسمعون للتصفور وكذا الناس، إن شاء الله يكون لك فيها أجر، وهو ليس يقال أنك تؤذي أو يعني تؤذي نفسك إذا كان لا يؤذي ولا يمرض ولا يضعف واجبات أخرى. إذا طفى بعد العصر، إذا طاف بعد العصر أصلي خلف المقام، ليس بلازم خلف المقام وخاصة في الزحام، لكن لابد أن تصلي بعد العصر أو في أي وقت إن شاء الله، ولو أخرت على قول بعض العلماء إلى ما بعد الغروب، لكن لابد أن تصلي، لكن الذي نؤمن بأن بيت الله الحرام له خصوصية على قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من ساعة من الليل أو النهار، فهذه خصوصية ليس فيها وقت المنع إن شاء الله في حرم الله. إذا نسيت صلاة ركعتين عند دخول المسجد وجلست وصليت الفريضة ثم تذكرتها بعد صلاة الفريضة فماذا أفعل؟ والله حكم بعض العلماء قالوا هذا كان واجبا عليه فيقضي قضاء، لكنه لا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا كانت الصلاة قائمة فيدخل في الصلاة فقد جلس بعدما يركع ركعتين، لكن إذا جلس ولم يودي ركعتين فقد أخطأ، فقال بعض العلماء أنه يقضي. إيش هذا؟ هل إعفاء اللحية هو هذا سنة أم من الفرائض؟ السنة مقابل الفريضة تستعمل بمعنى أنه من شاء فعل ومن شاء ترك، لم يعهد ما جاء من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية ما يكون به السنة فقط. عفوا لها قص الشوارب، أوفوا لها أرقوا لها أرجل لها، تأكيد خالف اليهود، فمخالفة اليهود واجب، ولذلك انظر ماذا قد قال مفتي العلماء من قديم الزمان إلى يومك هذا، يفتون أنه ترك الواجب ويكون بالحقيقة آثما ولا شك فيه، ولكن يعني لا يكفر بهذا إلا إذا أنكر أنه ما أقبل، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ففي هذه الحالة قد يفتي عليه المفتي العالم بأنه كفر. وهل تقصيرها من الكبائر؟ تقصيرها على كل حال وحتى تقصير إلى حد حتى خفيف جدا هذا لا شك أنه لا يدخل في المطلوب هو عرفه وعوفه وعافه إلى آخره ويكون من الواجبات ترك الواجبات ترك الواجب كبيرة هذا هو الذي يوصل إليه الدليل إن شاء الله يوجد شركة إيش شركة شركة تقر بالقرض بدون مقابل أو إيش تعطي ولا إيش بدون مقابل ولا فائدة لكن الذي يقوم تقوم بالقرض ميم حذف الموضعين يا الإنسان تقوم بالقرض بدون مقابل ولا فائدة لكن الذي يقوم بالمعاملة من أجل الحصول على القرض يأخذ 5% في أنا يظهر لي لو كنت خارج هذا البلد أضربوه حتى يرجع إلى الحق هذا يضربوه وصيح عليه لأنه يأخذ بالحرام ويجبره أن تأخذ الحرام أنا لو كنت يعني مبتلين لا سمح الله نضربه جعلا يعني كيف الدنيا اللي الشركة تأتي والحكومات تأتي الآن الظالمون هؤلاء حتى الحكومات مثلا أشياء كثيرة قد تعطي لعامة الناس وفي الاجتماعيات وكذا مساعدة لهم لكن هؤلاء الجشعين يأخذون من هؤلاء الفقراء أيضا هؤلاء ينبغي أن يعذبوا بالحقيقة إذا ظهر أمرهم لكنهم يأخذون من أيدي الخفية دهنا نروح بالهند هذا برج صغير يكون لكل موظف يقول حطوا هنا كذا كاني ما أسمع نعم حطوا كذا والناس معانا وأنا أعرف أنه إذا تأخر لا يقدر يتأخر وأنا كاني لا أسمع حطوا كذا إذا قال بالصوت إيش قلت ما فهمته هات يا أخي بالسرعة يريد تقول هكذا حطوا هنا لا يأخذون يخافون حطوا هنا بالشوت أو إذا أعطيت الناس كيف الله المستعان هذه كلها تشجيع إن كان عندك فلوس وأنت أخرجت حقك يقولون إخراج الحق جائز عندك فلوس أخرجت حقك بالحرام والمسكين السجاد ولا أخذ لا يعمل على أخذ الحرام ولا يعمل عمل الناس إلا بالأخذ الحرام فالمسكين الذي ليس عنده ما يعطيه أنت اشتركت بظلم عليه وبذلك في الحقيقة ينبغي محاربة هذا الشيء وما دخل هذا الشيء في بلد الله أخذه ما رأيكم ليس لي رأي لكن نقول قول العلماء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الدعاء عند الفطر إيش هو؟ إيش الدعاء عند عمرو بن العاص؟ أقصد أن دعوة مستجابة الحديث الذي جاء فيه إن للصائم دعوة مستجابة أو إن للصائم فرعتان هذا الصحيح الذي أعرفه هنا المسافر والأب لأبيه والصائم حتى يفطر أظن الرواية هذه ليست بصحيحة أنتم تنظرون الآن في نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نرجو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق إن شاء الله ودعوا الله لي إذا ظلمت وندعو لكم إذا تذكرنا إن شاء الله لا تنسوا بهذه الأيام المباركة وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله